بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا المرة الماضية عند قول عند باب أقسام الكلام. خلصنا الكلام على الأحكام الشرعية وما يتعلق بها، وهنبدأ الكلام عن الأدلة. زي ما قلنا، الديويني بيعمل مختصر، فبدأ يتكلم على النقاط المهمة في كل دليل. طبعا الدليل الأول القرآن، هيتكلم فيه على قضية الحقيقة والمجاز، وقدم لقضية الحقيقة والمجاز بمقدمة لغوية بسيطة هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي أقسام الكلام. وبعد ما اتكلم على الحقيقة والمجاز، بدأ يتكلم على علاقة القواعد المتعلقة بعلاقة اللفظ بالمعنى، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، واللي هي احنا بنحطها في قواعد الاستنباط. الجويني بيقول لنا بقى في باب أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقام. الجويني قدم بمقدمة بسيطة عن الكلام بيتركب من إيه علشان يدخل الكلام عن الحقيقة والمجاز. قال لنا الكلام أقل ما يتركب منه عشان بس كلام اسمين: محمد مجتهد، ده اسم وده اسم، مبتدأ وخبر، أو محمد يلعب، اسم وفعل، أو فعل وحرف، اضربه فعل ولحق به حرف اللي هو الضمير، أو اسم وحرف، كتابه أو كتابي. لو حد بيسألني ده كتاب مين؟ كتابي، الياء يا المتكلم، اسم وحرف. فيقول لنا إن الكلام بيتركب من أقل حاجة يتركب منها الكلام الحاجات دي، يعني مش هيبقى عندنا فعلين ولا حرفين، إنما اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف، فعل وحرف، لكن ممكن اسمين. أظن بالأمثلة الكلام بقى واضح. طيب الكلام أقل من الكلام بقى اللي هو بيقول أقل ما يتركب منه، اللي هو الوصف اللي احنا قلنا. واحد بيقول إن مثلا، طب ما في حاجات بتبقى كلمة واحدة، فالكلمة الواحدة دي بيبقى فعل وحرف، أو فعل أو اسم وحرف، وممكن يكون فعل بس والضمير فيه مستتر مقدر، لكن لازم في الآخر هيبقى عندي حاجة وحاجة معاها تخبر عنها أو متعلقة بها. ده النقطة الأولانية اللي هو ذكرها. وبعدين قال لنا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. بيذكر أنواع التقسيم. قال لنا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر يعني مثلا لما يقول واحد افعل، نهي لا تفعل. خبر محمد يلعب، ده خبر إخبار، أنا بقول معلومة بعرفك خبر. واستخبار طلب الخبر: محمد يلعب، جاء الرجل، بدأ استخبار. طبعا وينقسم أيضا من وجه آخر إلى تمن وعرض وقسم: ألا ليت الشباب يعود يوما مثلا، ده تمني، وعرض إن أنا أعرض على اللي قدامي ألا تلعب، وقسم والله لتأكلن. بيذكر أنواع لوجوه الكلام، والأنواع دهيت كلها متعلقة بالمعنى مش متعلقة بالكلمة نفسها. يعني الكلم إحنا بنقول الكلام ينقسم إلى إنشاء، إلى خبر وإنشاء. خبر إخبار عن شيء، إنشاء كلام مبتدأ. فالكلام المبتدأ اللي هو لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، إنما الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. معنى يحتمل الصدق والكذب إن أنا بقول معلومة، المعلومة دي وارد تكون صح أو وارد إن يكون غلط، لكن في الإنشاء أنا مش بقول معلومة، أنا بطلب معلومة. يبقى الأمر والنهي دول داخلين في الإنشاء، الخبر داخل في الخبر، هو الخبر، الاستخبار ما يدخلش في الخبر لأنه لا يحتمل الصدق والكذب. أنا لما أقول هو فلان بيعمل كذا، الأمر ده ما يحتملش الصدق والكذب، إنما إجابته هي اللي تحتمل الصدق والكذب. دي المقدمة البسيطة اللي هو ذكرها. وأم قايل بقى الكلام من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأم واقف لنا عند الحقيقة والمجاز. موضوع الحقيقة والمجاز هنشرح الكلام اللي موجود في الكتاب، ونتكلم على الإشكالية المتعلقة بالحقيقة والمجاز. المجاز أقسام الكلام بيقول لنا إن الكلام بحسب الوضع ينقسم إلى حقيقة ومجاز. والمجاز هيبقى أقسام، هيدخل معاه المجاز المرسل والإيه والاستعارة. أقسام الكلام بقى، إحنا قلنا حقيقة ومجاز، تعال نعرف الحقيقة ونعرف المجاز. قال لنا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له من اصطلاح المخاطبة. اللفظ المستعمل فيما وضع له يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا لفظ، هذا اللفظ كل الناس بتستعمله في معنى، والمعنى ده موضوع لهذا، موضوع له هذا اللفظ. يعني أنا لما أقول كلمة أسد، كل اللي هيجي في ذهنك الحيوان المعروف مجرد ما أقول كلمة أسد. ليه؟ لأن خلاص كل الناس اصطلحت وتعرفت على إن الحيوان ده اللي هو صفته دي اسمه أسد. أول ما أقول الفيل، أول ما أقول النمر، التمساح، الحاجات دي كلها ليها تصورات في ذهنك، لأن كل الناس اصطلحت إن دي أسماء للحيوانات المعروفة اللي إحنا نعرفها. فأنا لما أقول رأيت أسد، خلاص أنت عارف إن أنا مثلا رحت حديقة الحيوان وأنا بقول رأيت أسد ونمر ومثلا وفيل، فالكلام مستعمل في المعنى الموضوع له. لكن ممكن الكلام يستعمل في معنى آخر غير المعنى الموضوع له. إزاي؟ رأيت أسدا يخطب، يبقى أنا ما أقصدش إن الأسد اللي هو الحيوان المعروف ده هو اللي بيخطب، إنما أنا شفت رجل شجاع فأنا عايز أوصفه بصفة الشجاعة بصورة كبيرة، فقلت رأيت أسدا يخطب. ده بقى كلمة أسد استعملت في غير المعنى الأصلي، المعنى الأصلي للحيوان المعروف، لكن إحنا استعملناه في معنى آخر. قال لنا بقى ده اسمه مجاز، اللي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من اصطلاح المخاطبة. بس كده هو أي حد يقدر يستعمل أي لفظ في غير ما وضع له؟ لا، لابد أن يكون في علاقة وقرينة. الأسد من أخص صفاته الشجاعة، فأنا علشان كده لما وصفت الخطيب بالشجاعة في علاقة ما بين إن أنا أقول رأيت أسدا يخطب وما بين الأسد الحيوان المعروف، فإن كلاهما شجاع، فأنا حبيت أضرب المثل في الشجاعة، أضرب الرجل، أقول إن الرجل ده بقى يعني شجاع جدا، فضربت المثل بالحيوان المشهور بالشجاعة اللي هو الأسد. يبقى لازم تكون في علاقة وقرينة. العلاقة والقرينة ده هيت لو مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هيبقى عندنا مجاز مرسل وهيبقى عندنا استعارة. يعني ما ينفعش يبقى المعنى الأصلي موجود. يعني أنا لما أقول رأيت أسدا يخطب، استحالة يبقى المراد الأسد الحقيقي اللي هو الحيوان اللي احنا عارفينه. ده القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. طب هي فين القرينة في المثال اللي احنا قلناه يخطب؟ هو الحيوان ده ما بيتكلمش أصلا فضلا عن هو يخطب، يبقى رأيت أسدا يخطب يبقى في علاقة تمنع تماما المعنى الأصلي. لكن لو القرينة لا تمنع المعنى الأصلي، يعني ممكن تستعمل في المعنى الأصلي وممكن يبقى المراد المعنى الآخر، فدي بنسميها كناية. كناية مثلا زي فلان كثير الرماد، عنده رماد كتير. هو فعلا ممكن يكون عنده رماد كتير، ممكن يكون ده وده المعنى الأصلي، لكن لما بقول فلان كثير الرماد ما أقصدش إن هو رماده كتير، إنما أقصد إن الرماد عنده كتير علشان هو بيولع نار كتير، وهو بدل ما بيولع نار كتير يبقى بيجيله ناس كتير محتاجة تاكل، فبيعمل لهم أكل، والأكل ده عشان ينضجوا بيحطوا على النار، فبالتالي أنا بصفه بالكرم وإن هو أضيافه كتير، بس الأسلوب ده اسمه كناية، لأن رغم ان انا لم اريد المعنى الاصلي لكن ممكن المعنى الاصلي يبقى موجود. القرينه لا تمنع من اراده المعنى الاصلي، ما فيش مانع انه يكون كريم ويكون برضه كثير الايه الرماد. دي كده كمساله لغويه شرحناها ايه هي الحقيقه وايه هي المجاز. يبقى الحقيقه المعنى الذي استعمل فيما وضع له. طيب هو ازاي المعنى استعمل فيما وضع له؟ يعني هل احنا عندنا ناس جم قعدوا واتفقوا وقالوا المعنى ده بتاع اللفظ ده والمعنى ده بتاع اللفظ ده والمعنى ده بتاع اللفظ ده؟ لا، ما حدش يقدر يثبت ان في وضع سابق وان في ناس قعدت وتجمعت واتفقت على وضع معين. امال ايه اللي حصل بقى؟ منين جه الوضع السابق ده؟ بنقول ان المعنى الحقيقي ده تكون من خلال ان الناس كلها استعملت لفظ، ممكن يكون واحد اطلقه والباقي استعمله، مجموعة أطلقته والباقي استعمله، تدارج بدأوا يستعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى لحد ما غلب عليه وبقى مراد لا ينصرف الذهن إلا إيه إلا إليه. العلماء بتوع اللغة يجي يقولوا لنا اللفظ ده في الأصل وضع عليه كذا واستعمل بالطريقة الفلانية واستعمل للمعنى الفلاني، فخلاص بقى صار كأنه موضوع، كأنهم قعدوا واتفقوا إن اللفظ ده للمعنى ده. طب ليه إحنا بنتكلم على حتة الوضع السابق؟ احنا الحقيقة والمجاز قضية متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالعقيدة فين؟ ان في كتير من اللي بيأول آيات الصفات يجي يقول لنا والله الآية مش مراد بها المعنى الحقيقي انما مراد بها المعنى المجازي، الآية مش مراد بها المعنى الحقيقي انما المراد بها المعنى المجازي، ويتخذ المجاز ذريعة لتأويل نصوص القرآن. وبالتالي هنا حصل بقى الإشكال بتاع الحقيقة والمجاز. طيب نرجع للحقيقة ونرجع للمجاز. المجاز شرط أساسي لازم يكون فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لازم يكون فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإحنا لو قلنا بهذا التقسيم اللي هو الحقيقة والمجاز ما يلزمش منه إن إحنا نؤول آيات الصفات التأويل الباطل، لأن إحنا هنقول لهم أنتوا بتقولوا إن دي فيها مجاز، قولوا لنا إيه هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي. هما القرينة اللي عندهم العقل، واحنا بنقول ان هي دي لا تصلح قرينة بالذات في الامور السمعيات وفي الاخبار عن الله عز وجل. يبقى الحقيقة كده ان ده موقف العلماء من قضية الحقيقة والمجاز، ان التقسيمة ده هي لانها ما ظهرتش في القرن الثالث الهجري وكانتش موجودة قبل كده، فحصل فيها خلاف على ثلاث اقوال. القول الاولاني انه لا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن، اللغة ما فيهاش حاجة اسمها مجاز، وهنتكلم دلوقتي هو ليه قال ان اللغة ما فيهاش مجاز. والقول الثاني وقوع المجاز في اللغة العربية والقرآن، ما هو القرآن ما دام موجود في اللغة العربية يبقى موجود في القرآن لأنه نزل باللغة العربية. القول الثالث ان المجاز موجود في اللغة العربية لكن مش موجود في القرآن. زي ما احنا قلنا عرفنا ان اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح لعلاقة وقرينة، ده اللي هو المجاز. شروط حمل الكلام على المجاز نعرفها بقى. أول حاجة امتناع الحمل على الحقيقة، امتناع الحمل عن الحقيقة. احنا كده بنتكلم على القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، يعني مش بنتكلم على الكناية دلوقتي خالص. القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لازم تكون تمنع من حمل الكلام على الحقيقة. وجود قرينة تدل على امتناع حمل الكلام على الحقيقة وحمله على الإيه؟ على المجاز. طيب الصور بقى العلماء اتفقوا على ان هم هيسموها مجاز، هل ما نشأتش دي غير في القرن الثالث الهجري؟ لا، الصور دي موجودة والتراكيب دي موجودة والاستعمالات دي موجودة، وان كان المصطلح نفسه ما ظهرش الا في بداية القرن الهجري، والصور دي والتراكيب دي موجودة في اللغة قبل قبل ظهور مصطلح المجاز. فاحنا الخلاف بتاعنا بقى دلوقتي في الاصطلاح، هل نطلق عليها مجاز ولا لا؟ القرآن نزل بلغة العرب والصور والتراكيب دي اصطلح على تسميتها مجاز، موجودة في القرآن سواء سميناها مجاز ولا ما سميناهاش. من سماها مجاز قال بوقوع المجاز في القرآن، ومن لم يسميها مجاز قال بعدم بوقوع المجاز في الايه في القرآن. يبقى لحد دلوقتي الخلاف ظاهر كأنه خلاف إيه؟ خلاف لفظي. الصورة والتركيب ده، الأسلوب ده مستعمل في المعنى ده، سواء بقى أنت هتخليه مجاز أو مش هتخليه مجاز. طيب اللي بينكر المجاز بيقول منين حصل الوضع السابق؟ منين أنت عرفت إن في وضع سابق؟ ومين قال لك إن اللفظ ده في اللغة ما يستعملش إلا للمعنى ده، ولو استعمل في معنى آخر يبقى المعنى ده مجازي؟ هو مين قال إن أسد ينصرف إلى الحيوان المعروف فقط؟ يعني برضو من معاني كلمة أسد الشجاع، ففي الآخر هيقول لي لولا أنت قلت رأيت أسدا يخطب، المراد بها الشجاعة، المراد بها هذا الرجل شجاع، ومن شجاعته وأنت وصفته إن هو أسد. طيب إيه الخلاف فين؟ الخلاف إن هيقول ده مجاز واستعمال في غير معناه الحقيقي، ولا ده حقيقة واللفظ مستعمل في أحد معانيه؟ هو ده وجه الإيه؟ الخلاف. عشان كده بنقول الصور والتراكيب دي التي يصدق عليها معنى المجاز الاصطلاحي موجودة في اللغة، سواء سميناها مجاز أو مسميناهاش. وهذه الصور برضو غير موجودة في آيات الصفات. ليه؟ لأن ما فيش قرائن، لأن الشروط بتاعتها مش متحققة في آيات الإيه؟ الصفات. يبقى اللي هيقول إن القرآن فيه مجاز ما يلزمش من كلامه إن هو بيقول إن آيات الصفات تؤول، واللي بيقول فيه مجاز آسف اللي بيقول القرآن ما فيهوش مجاز خلاص يبقى آيات الصفات لن تؤول. اللي بيقول القرآن فيه مجاز ما يلزمش من كلامه إنه أول آيات الصفات، لأن ممكن لأنه هيقول إن آيات الصفات لم تحقق شروط المجاز اللي هي القرينة المانعة من حمل الكلام على معنى الأصل، فبالتالي ما عندناش مشكلة. وبالتالي الخلاف ما بين أهل السنة وبعضهم خلاف لفظي. الخلاف ما بين أهل السنة وبعضهم خلاف إيه؟ لفظي. الخلاف هيبقى خلاف حقيقي مع مين؟ مع اللي هيقولوا لا في مجاز وهيحملوا آيات الصفات على المجاز. طيب أشهر من أنكر المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية، اشتهر عنه إن القول بأن هو ينكر المجاز، وهو اتكلم في المجلد السابع في كتاب الإيمان، المجلد السابع في مجموع الفتاوى، كلام كتير على رد هذا الاصطلاح، ورغم ذلك استعمل هذا الاصطلاح في أماكن أخرى في مجموع الفتاوى. وبالتالي احنا بنقول هل شيخ الإسلام ابن تيمية بقى ليه قولين؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الأولاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليه قولين في المسألة، قول بأن هو في بوقوع المجاز في اللغة والقرآن، وقول آخر بعدم وقوع المجاز في اللغة والقرآن. الكلام ده يشكل عليه بس أن كلام ابن تيمية مفصل جدا في مسألة إنكار تقسيم المجاز، والكلام التاني مش متكلم بيه ومستعمله لكن مش مستدل ليه. التأويل التاني كلام ابن تيمية، وده يعني أنا بميل إلى أن هو الأقرب، وده ترجيح جماعة من الناس اللي هم يعني بحثوا كلام ابن تيمية وبذلوا فيه جهد، إن ابن تيمية لا ينكر التقسيم ابتداء، إنما ينكر كون هذا التقسيم تقسيم شرعي ينبني عليه أحكام. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا حاجة اسمها أي تقسيم بنقسمه، في تقسيم اسمه تقسيم اصطلاحي، وفي تقسيم اسمه تقسيم شرعي. التقسيم الشرعي ان انت تقسم اسمه وتبني عليها احكام، في حاجه اسمها ايمان وفي حاجه اسمها كفر، المؤمن صفات 1 2 3 ويستحق كذا وكذا، والكافر يستحق كذا وكذا، فانت تقسيم الايمان والكفر رتبت عليه احكام شرعيه بمجرد التقسيم. ده تبع انه اسم، ده تبع قسم الكافر، اذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، يبقى في احكام ترتبت على مجرد التقسيم. انما التقسيم الاصطلاحي لا مشاحة في الاصطلاح، زي ما العلماء بيقولوا الحاجة دي حقيقتها احنا متفقين عليها، انت هتسميها باسم انا هسميها باسم مش هتفرق معانا، في الاخر احنا متفقين على اللي هيتعمل تحت هذا الاسم. احنا متفقين ان رأيت اسدا يخطب ان المراد الرجل الشجاع، سواء انت سميت التركيب ده مجاز او لم تسميه مجازا. فده معنى التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي. العلماء بيقولوا لنا لا مشاحة في الاصطلاح، ده في التقسيم الاصطلاحي، انما التقسيم الشرعي اللي هتبني عليه احكام لا طبعا في مشاحة، لان لابد ان هذا التقسيم يدل عليه دليل، لانك تبني عليه احكام، والاحكام لا تكون الا بأدلة زي ما احنا خدنا في المرات الماضية. طيب ابن تيمية بينكر ايه بقى؟ ابن تيمية بجداله مع المتكلمين يقول لهم كنكم ترتبوا احكام على كون ان على كون التقسيم حقيقي ومجازي على هذا التقسيم، يبقى ده تقسيم شرعي، وبالتالي هو ينكر هذا التقسيم الشرعي. منين جه التقسيم الشرعي؟ منين جه اثبات بقى؟ اثبت لي بالدليل ان في حاجه اسمها حقيقه ومجاز، علشان انت اول ما تيجي تقول لي دي من قسم المجاز يبقى تأولها كده بدون دليل، ويكون مجرد الدليل بتاعك ان هي من المجاز. فابن تيميه ينكر التقسيم الاصطلاحي، التقسيم الشرعي، لكنه لا ينكر التقسيم الاصطلاحي بدليل استعماله ليه. وده معهود عن ابن تيمية في أكثر من موضع، برضو في الكلام عن القاطع والظن أنكر تقسيم الأمور إلى قطعية وظنية رغم استعماله ليها، وبين والعلماء برضو اتكلموا في هذه المسألة، وكلامه واضح جدا أنه هو ينكر التقسيم إلى القطع والظن أنه هو يكون تقسيم شرعي، وإن كان هو ما بينكرش كونه تقسيم اصطلاحي. طولنا في النقطة دي علشان كتير بيتكلم على ابن تيمية وازاي ان ابن تيمية قال بالقول ده، فاحنا وضحنا كلام ابن تيمية. يبقى القول بإثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات ولا نفيها، طبعا ده لأن احنا بنتعامل مع التقسيم ان هو تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا. يعني مش مجرد ما انت تقول ان الآية دي داخلة تحت المجاز يبقى يحق ليك التأويل بلا دليل، لا، هتأول لازم تجيب لنا ايه دليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. يبقى الخلاف ما بين اللي بيقولوا ده مجاز وده مش مجاز خلاف اصطلاحي، ومعنى خلاف اصطلاحي ان هو ده خلاف لفظي، ان مفيش فرق ما بيننا في الحقيقة، ده بيسميه حاجة وده بيسميه حاجة تانية. يبقى احنا هنقول بقى الانسب ان احنا نقول وقوع المجاز في اللغة ووقوعه في القرآن دون آيات الصفات، وان ده مش باب لأهل البدع لأن شروط المجاز واضحة ومعلومة، والقول بالمجاز لا يقتضي تأويل الصفات. هنيجي بقى للأمثلة اللي الجويني ذكرها، قال لنا إن المجاز ده القرينة بتاعته قرائن كتير، هو ذكر لنا منها أربع قرائن اللي هو المجاز بالزيادة أو النقصان أو النقل أو الاستعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هو عايز يقول إن كان يكفي إن احنا نقول ليس مثله شيء، لكن زيادة الكاف ده هنا مجاز، لأن هو هنا نفي نفي، فهو عايز يقول ان لا ده مجاز لان هو استعملت الكاف في غير معناها، ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، عايز يقول ان المراد واسأل اهل القرية، ان القرية تطلق على المباني والجدران، وهو طبيعي مش هيروح يسأل المباني والجدران، فالمراد بقول واسأل القرية واسأل اهل القرية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، تسمية الغائط، الغائط في الأصل اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، والعرب زمان كان عشان يروح يقضي حاجته يروح لمكان منخفض من الأرض، فده رايح الغائط، فلحد ما بقى اتنقل هذا المعنى فيما يخرج من الإنسان نفسه هو بقى يسمى الغائط. المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، ان احنا استعرنا الإرادة للجدار كأن الجدار هو اللي عايز يقع، ودي يعني استعارة عشان تبين ان المعنى ان هو خلاص على وشك الوقوع. نقطة فاتتنا ان احنا نقولها، وقال لنا الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. يعني ايه؟ يعني المعنى الاصلي ده اللي تم التعارف عليه وتم اعتباره حقيقة، المعنى ده ممكن يكون حقيقة لغوية، الكلمة دي في اصطلاح اللغة تدل على هذا المعنى، أي لما حد في اللغة يقول دبة يبقى الدبة المراد بها كل ما يدب على الأرض، دي حقيقة مثلا لغوية. الحقيقة الشرعية أما نقول فلان بيصلي، كلنا على طول هنعرف أن الصلاة هنا المراد بها الصلاة الشرعية اللي احنا عارفينها من ركوع وسجود، ومحدش هيقول لنا لا ده هو بيدعي، مع ان الاصل الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن الحقيقة اللفظ ده صار حقيقة شرعية بمعنى ان الشرع هو اللي دلنا على هذا اللفظ، او عرفية ان مجموعة من الناس يتعرفوا على معنى فيبقى خاص بيهم. يجي تلاقي ناس بيسموا مثلا يسموا مثلا العظمة مثلا ماسورة، كل اي جزار هتروح له تقول له ماسورة هيبقى مش هيجي في دماغه الا ان انت عايز منه الماسورة اللي هي نوع حتة من العظم معينة، مش هيجي في دماغه ان انت عايز ماسورة معدن مثلا او حاجة زي كده، فيبقى في اصطلاح لكل فرقة وطائفة، ده بنسميه حقيقة عرفية. طيب الحقيقة هي نفرقها، عايزين نعرف المعنى ده حقيقي ولا مجازي، بنقول المعنى الحقيقي هو المعنى الذي ينصرف الذهن اليه عند الاطلاق. اول ما اقول لك فلان بيصلي اللي هيجي في ذهنك ان هو بيؤدي الحركات المعروفه اللي احنا عارفينها، مش ان هو بيقعد يدعو، مع ان الصلاه في اللغه هي الدعاء. فاللفظ المعنى اللي يغلب عليه وينتشر بيه بيبقى حقيقة، بس نشوف بقى المعنى ده سبب انتشاره ايه، يا اما اللغة يبقى حقيقة لغوية، واما الشرع فيبقى حقيقة شرعية، واما العرف فيبقى حقيقة عرفية. كده يبقى خلصنا الكلام عن الحقيقة والمجاز، واتكلمنا على المجاز في القرآن. نقف عند القدر ده بإذن الله عز وجل، ونتكلم في المحاضرة الجاية عن باب الأمر والنهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.